السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا نقف مع معاني ودلالات قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومع صور من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن كي يبلغه من الدرجات والكرامات والمقامات ما أراده الله عز وجل به. ولهذه الكرامات والمقامات والإكرامات من الله عز وجل أسباب وصور يتفضل الله عز وجل بها على عبد أحبه وأراد به الكرامة وأن يوصله إلى الدرجات العالية. ومن هذه الصور، صور لطف الله سبحانه وتعالى بعبده، أن يوفقه لعمل خير لا يقوم به إلا بمعونة إخوانه وأصحابه ممن يمدونه ويعينونه على تلك العبادة أو ذلك العمل. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا استعمله، واستعمال الله جل وعلا لعبده أن يوفقه للعمل الصالح في حياته وقبل مماته، والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده ويرزق من يشاء بغير حساب، ويتفضل على من يشاء، وقد جعل لذلك التفضل والإنعام أسبابا، منها أن يهديه سبل السلام، وأن يوفقه لعمل الصالحات والخيرات، وأن يقيض له أعوانا وأنصارا. ومن أجل هذه العبادات التي يتفضل الله عز وجل بها على عبد هي أن يقيمه مقام الدعوة والتبليغ عنه، فيعلم الناس ويبلغ الناس دين رب الناس، لأن هذا العمل هو ميراث الأنبياء. ميراث الأنبياء هو حمل ما جاءوا به من الوحي وتبليغه والدعوة إليه وهداية الناس إليه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يستعمل عبدا من عباده ويتفضل عليه سبحانه وتعالى ويلطف به في هذا العمل بأن يجعل له أعوانا وأنصارا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. واجعل لي وزيرا من أهلي، وقد قال الله عز وجل له: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. من لطف الله جل وعلا بالعبد، ومن إرادته إكرامه، ومن تقدير الخير له أن يجعله حاملا للدعوة، قائما بها، معلما الخير، قائما على ميراث النبي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن جعله الله عز وجل حامل إرث النبي وقائما بإرث النبي صلى الله عليه وسلم قد تفضل الله عز وجل عليه. ومن لطف الله بهذا العبد أن يجعل له أعوانا وأنصارا يقومون معه بما تحمل من عبء الدعوة وتبليغ الرسالة والأخذ بأيدي الناس إلى طريق النجاة. دعا موسى ربه أن يجعل له وزيرا يستشيره ويستنصره، وأن يقوم معه، وأن يشد الله عز وجل به أزره، وأن يقويه على مهمة الرسالة وتبليغ الرسالة. فقال له ربه جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. من فضل الله أن يجعل الله عز وجل للداعي إلى الله والمعلم العلم الشرعي أعوانا وأنصارا ينصرونه ويعينونه ويساعدونه، بل يبلغون ما حملوا منه من علم ويقومون به ويبينون مذهبه الصحيح ويقومون بما قام به، فهم معه كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه، محمد رسول الله والذين معه من الأنصار والمهاجرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم معه. وضرب الله عز وجل له مثلا كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، زرع أخرج بنياته يتقوى بها وتحمي حماه وتقوم معه وتشد عضده، فآزره، المؤازرة النصر والمعاونة والإعانة والحماية والقيام بما هو عليه من مهمة عظيمة. ولذلك سموا أهل المدينة بالأنصار وغلب عليهم الاسم والوصف، فهم أنصار الله وأنصار رسوله، كما كان الحواريون مع عيسى، وكما كان كل أتباع نبي مع نبيهم يقومون معه يحفظونه بأمر الله وينصرونه بأمر الله ويقومون معه ببلاغ ما أعطاهم وعلمهم ولقاهم من وحي الله. فكانت الأنصار أنصار الله ورسوله، وكان المهاجرون معهم أيضا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته وحده، فشد الله عز وجل عضده بالمهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد كانوا مع رسول الله يبلغون ما أخذوه عنه ويوصلون إلى ذويهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطف الله عز وجل بنبيه أن قامت معه تلك الثلة التي لم يوجد لها نظير في التاريخ من المهاجرين والأنصار الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم ويحملون عنه العلم وبلغوه وأوصلوه وبينوه وفسروه وعلموه إلى من وراءهم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يلقي ما أوحى الله إليه إلى الصحابة فيحفظون ويفهمون ويعملون به وينشرون ويبلغون. رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه أن يبلغه إلى من هو أفقه منه. وهذا من لطف الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم أن قيض له هؤلاء الوزراء والسفراء والأنصار والأصهار والطلاب والحملة للوحي الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأرسل به صلوات ربي وسلامه عليه. من لطف الله بعبده الذي أقامه على الدعوة أن يجعل له أحبابا وطلابا وأنصارا وأعوانا. فالمرء قوي بإخوانه، ضعيف بمفرده. سنشد عضدك بأخيك واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أي شد به أزري يا ربي، يكون معي ويحمل معي هم الدعوة وهم الرسالة ويدفع عني أذى الخصوم والأعداء معي، يفهم قولي ويبين مرادي ويبلغ الجاهل بماذا أقول وعلى ماذا أسير وماذا أعمل وما هو قولي ورأيي. ولذلك خلد الله عز وجل ذكر كثير من العلماء ونشر علمهم في العالمين وتوارثته الأجيال عن طريق الإخوان والطلاب، إخوان الشيخ وطلابه وأعوانه وجلسائه. ولذلك يقول الإمام الشافعي عن الليث بن سعد، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهم المصري أبو الحارث فقيه مصر وإمامهم ومفتيهم، كان في زمان مالك إذا ذكر الأثر فمالك النجم، هكذا يقول الشافعي. مالك في زمانه في المدينة والليث في مصر، عوام المسلمين يعرفون مالك ومذهب مالك وأقوال مالك الإمام الشافعي تلميذ مالك يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. سبحان الله، الليث بن سعد المصري يعني لا تكاد تجد من عوام المسلمين من يعرف الليث، لكن عوامهم يعرفون مالك والشافعي، وخاصة الشافعي الذي انتشر مذهبه في مصر، ولا يعرفون الليث بن سعد. والشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. لما جعل الله عز وجل لمالك أصحابا يأخذون عنه العلم ويبلغونه ويبينونه ويستدلون له، قال مالك قولا فيبلغونه أو فيبلغوه، ثم يبحثون له عن دليل. يعني مالك لا يقول بالهوى، لا بد أن يكون له دليل، فينشرون مذهبه بالأدلة التي عرفوها منه أو بحثوهم عنها. فانتشر مالك وذكر مالك ومذهب مالك وقول مالك أكثر بكثير لا يقارن به مذهب الليث. والشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فمن لطف الله عز وجل بمن حمل علما أو تحمل دعوة أن يكون له أنصار وإخوان وأصحاب وطلاب يأخذون عنه ويبلغونه وينشرونه. قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، ولا ينسبون لأنفسهم، إنما يقولون: هذا الذي أنا عليه، هذا الذي أنا أقول به من فضل الله علي من شيخي مالك، شافعي، أحمد، ليث، الثوري. فمن لطف الله عز وجل بالعبد أن يقدر له عملا صالحا، وأن يقدر له أعوانا وإخوانا وأنصارا وأصحابا يقومون معه ويعينونه ويقومون به ويذبون عنه ويبلغون ما بلغهم وعلمهم، ويقومون معه على هذا العمل الصالح، ألا وهو الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن عملا ممن دعا إلى الله. فإذا قدر الله عز وجل لعبد هذا العمل الصالح وهو الدعوة إلى الله، من لطفه بمن أقامه على هذا المقام أن يقيض له أنصارا وأصحابا وأعوانا. فالله الله معشر طلاب العلم، عليكم أن تقوموا بما تعلمتم، وأن تكونوا متعاونين على ما علمكم شيوخكم، وأن تتعاونوا فيما بينكم على هذا العلم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واحذروا مجالس اللهو واللغو، وعليكم بمجالس المذاكرة. فإن الأئمة السابقين كان أحدهم يقول، وقد أثر ذلك عن البخاري وعمن تقدمه: إذا لقيت من هو فوقي قلت هذا يوم استفادتي، وإذا لقيت من هو مثلي قلت هذا يوم مذاكرتي، وإذا لقيت من هو دوني قلت هذا يوم إفادتي. فالمرء وطلاب العلم خاصة مع أهل العلم وفيما بينهم يتعاونون ويتناصرون ويتناصحون ويتكاتفون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أقامك الله عز وجل على هذا العمل الصالح ولطف بك وجعل لك أعوانا على هذا العمل، فهذا من لطف الله جل وعلا، وكم لله من لطف خفي يلطف بعباده. نسأل الله عز وجل أن يكون بنا لطيفا وبنا رحيما وبنا رؤوفا ولنا معينا 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 على ما نحن عليه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يثبتنا عليها، وأن يرزقنا أعوانا صالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.